الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، حيا هلا وأهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلب العلم أشرف ما يمكن أن يتقدم به المرء عبادة لله جل في علاه، كما قال الشافعي أنه أشرف من قيام الليل، مع أن قيام الليل جاء التنصيص بشرفه حين قال النبي حين قال جبريل للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم: وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. الآن نحن في يعني مجلس من مجالس العلم الذي قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: مجلس واحد أجلس فيه زيد بن ثابت أتعلم منه آية خير لي من 70 سنة أجاهد فيها في سبيل الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا في يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. كفى فخرا بهذه المجالس أن الله جل في علاه يذكركم بأسمائكم عنده في الملأ الأعلى بالثناء الحسن أمام فإذا هذا المجلس مجلس كما قلت هو مجلس من مجالس العلم. الله جل وعلا يذكر كل الذين يجلسون في المجلس بالثناء الحسن أمام الملأ الأعلى. وكفى أن الملك يقول: وفلان جاء لحاجة، فيقول الله جل في علاه: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وكفى بأن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع أن يتقرب إلى الله جل وعلا على بصيرة، وأن يدعو الله على بصيرة. واليوم نفتتح الكلام على فقه العبادات، كنا من يومين أعتقد افتتحنا الكلام على فقه المعاملات، جئنا على فقه العبادات. هذا يجعلنا أن نبدأ بداية نعقلها جيدا، أن المرء يدور في معاملته، يدور المرء بين 3 معاملات: معاملة بينه وبين ربه، ومعاملة، إذا أنا أقول هنا المرء مع ربه جل في علاه معاملات 3: معاملة بينه وبين الله، معاملة بينه وبين النفس، معاملة بينه وبين عباد الله جل في علاه. المعاملة بينه وبين الله جل في علاه هو أن يتعامل، المعاملة بينه وبين الله هو قسم العبادات، فقه العبادات، كيف يتعبد الله جل في علاه، هذا سنتعرض له ونتكلم عليه. معاملة بينه وبين الناس أقصاها وعلى أو أغلبها هي المعاملات، ودائما العوام أصلا يقولون كلاما فيه حكم، يقولون الدين المعاملة، الدين المعاملة، على المرء أن يكون فاطنا لبيبا أنه سيعامل من قبل الله بما يعامل به عباد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والمسألة ستكون دائرة جزاء وفاقا وأجرا انطباقا، حيثما كنت مع عباد الله جل في علاه كان الله معك، إن سترت على عباد الله ستر الله عليك، وإن تأدبت مع عباد الله جل في علاه فأغصت الملهوف وأعنت ذا الحاجة وجدت أن الله تعالى يسارع في رضاك بإغاثتك وسد حاجتك وقضاء حاجتك وسد خلتك وقضاء حاجتك، هكذا يعامل الله عباده. أما قال الله جل في علاه لخير البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أبو بكر قال: بلى أحب أن يغفر الله لي، لذلك أعاد النفق. هكذا، فنسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك يعني فاتحة خير بيننا وبين ربنا جل في علاه في الكلام على مسألة العمل، معاملة المرء مع ربه جل في علاه. فمعاملة المرء مع ربه هو أن يتعبد الله بالإخلاص، اللي هي فقه العبادات. انتهينا من فقه المعاملات. مسألة المعاملة العبد لنفسه هذا اسمه التهذيب، هذا سيأتي، وهذا طرفه وطرف السلوك، طرفه وطرف السلوك. وأبدع في ذلك ابن تيمية. ابن القيم أيضا في كتاب منازل مدارك السالكين في شرح منازل السائرين أبدع إبداعا عظيما جدا، وكان رجلا مهذبا مؤدبا، وكان يسعى سعيا حثيثا للأعذار التي يقدمها للأنصار. المهم الغرض المقصود، المعاملة الأولى معاملة العبد مع ربه. معاملة العبد مع ربه فهو أن يتعبد لله، للعبادات التي أمر الله عباده أن يأتوا بها. النظر فيها سنتكلم عنها من أمور ثلاثة، ثم ندخل بعد ذلك إلى الدقائق الفقهية التي تفتح لنا الأبواب. قلت لكم وسأكرر ما قلته، أنا أدين الله، الجامعات بأسرها لا تخرج طلبة علم. الجامعات بأسرها اهتمامها بطلبة العلم ليس اهتمام تأصيل وتأسيس طالب علم، هو اهتمام ثقافي، وهذا أغلب الجامعات، حتى الجامعات اللي في النت. أنا ما أجد ولا جامعة، وأنا درست في أكثر من جامعة، كلها على الإطلاق لا تستطيع أن تخرج طلبة علم، عشان أتكلم بحق في هذا الباب. فلذلك طالب العلم لابد أن يؤسس نفسه تأسيسا في مجالس العلم، يرسى على ركبتيه من بحيث أن يعني يتقن أبواب العلم التي يتأصل بها، ثم بعد ذلك ينطلق تفريعا في الطلب. فهنا في المحاضرات التي أنا أعطيها في الجامعة لا أعطيهم ثقافة، ولا أنني أمرر من أجل انتهاء منهج، أنا أريد تأسيس لطالب العلم وتأصيل وتفريع بعدها. يعني إن كان هو منتهيا يكون المسألة عندنا بيننا وبينه مراجعة ما مضى وتأسيس ما فيها وتصحيح ما كان مؤسسا على طريقة ليست بالقوية. بالله تربية الأطفال هذا بعيد عننا. المرة فاتت أنا سمعت منكم قلتم الهوست مع من، فشوفوا بقى الهوست مع من عشان لا 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 يخرج لنا خارج بتاع كوارع مرة ثانية في الدرس.
أنا أغلقت.
طيب ممتاز ممتاز ممتاز، جزاكم الله خير. فإذا أقول بأنه المسألة تأسيس لطالب العلم، يعني على الأقل أنه يخرج تشرق شمسه للناس جميعا، لأننا لا نخرج حافظا كتاب كالكتب يوضع مع الكتب، ولا نخرج أيضا مقلدا لا يفقه شيئا، وإلا كان المفروض أنه يكون رجل على وعي وثقافة وعنده تأهيل، والله رزقه الذكاء وعنده الحرص والصبر، هذا الذي الأمة بأسرها تتشوق لمثله حتى يعني يكون نبراسا لها وأن يكون طوق النجاة لها، لأن العلماء هم طوق نجاة الأمة بأسرها. الأمة تفتخر وزينتها بوجود العلماء، وأيضا تنجو بوجود العلماء. لذا الاهتمام بطلبة العلم في الأمة أشد من اهتمامهم بالماء والهواء. يعني إن كانت الأمة في حاجة من ماء وهواء ويسعون سعيا حثيثا ل يعني تنقية الهواء الطلق وأيضا استخراج الماء العذب، فإن استخراج طالب العلم أشد إلحاحا لهذه الأمة، لأن الله أناط نجاتها بوجود العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، قيام الساعة خراب الدنيا، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، لكن يقبض العلم بقبض العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن نقول، أو أنا كان ودي أن أنا أطول في الكلام على فضل العلم، لكن ليس هذا مجاله إن شاء الله يكون في دورة سريعة نتكلم فيها، لكن الآن يعني أدخل في عمدة ما أريد. العبادات المطلوب مني الآن هو فقه العبادات والكلام على العبادات. العبادات هي أصل معاملة العبد مع ربه، لأن الله جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال الله جل في علاه ما أرسلنا من قبلكم رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعبد الله مخلصا له الدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معاذ رضيفا له قال كنت رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ ثلاث مرات، وهذا شوف اسمه فقه الدعوة وفقه الإلقاء، أراد أن يجذب الانتباه واسترعاء القلب من أجل أن يعي ما يقال. يا معاذ قلت لبيك رسول الله أدب جم، فسكت ساعة، سكت ومعاذ ما يتكلم يسكت، لما يسكت النبي يسكت، أدب جم يعلم طلبة العلم كيف أن يتعلموا عندما يكونون في مجلس العلم كيف أن يتأدبوا بهذه الأداب. ولذلك الإمام مالك لما سار دار الحديث علماءنا يقولون الإمام مالك كان يجلس الإمام مالك في مجلس التحديث كأن على رؤوسهم الطير، كأن على رؤوسهم الطير، فالأمر جلل في هذا الباب. فإذا الأداب هذه هي تصل بالمرء وترتقي به إلى المعالي. قال مؤدبا، قال لبيك رسول الله وسعديك. سكت النبي فسكت ساعة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، قال لبيك رسول الله ملبيا سريعا، إجابة بعد إجابة. فسكت ساعة هو كل هذا، ومعاذ يعني رأسه يدور، ماذا كان يريد مني رسول الله؟ وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن ينتبه انتباها وأن يفرغ قلبه حتى يتعلم. فقال له أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت له ورسوله أعلم. هذا الأدب الآخر، قلت له ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا الشاهد الذي أردناه، هذه معاملة العبد مع ربه جل في علاه. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا الأصل الأصيل والحكمة من خلق الخلق هي عبادة الرب جل في علاه، لكن عبادته بالتوحيد، عبادته وحده لا شريك له، هذه معاملة العبد مع ربه. هذه العبادة التي هي مطلوبة من العبد لابد لها من شرطين حتى تقبل، يعني ليس كل عابد أيضا مقبول عند ربه جل في علاه. والعلماء يعني أطالوا النفس في هذا، وأنا أشير إشارات أن العبادة لا تقبل عند ربنا جل في علاه إلا بشرطين اثنين، وهذه هذان الشرطان عظيمان. الشرط الأول هو الإخلاص لله جل في علاه، لأن الله لا يقبل التشريك سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى هل تعلم له سمية؟ تعجب أن هؤلاء جعلوا نظراء لله جل في علاه وأنداد، ولذلك قال الله منكرا ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا، والذين نعم يوسف، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال أكبر الكبائر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذه أعظم الذنوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا في الصحيحين، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الشرك بالله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ذنب خلى الشرك أهون ما يكون، يعني ممكن صاحبه ولو امتلأ كبائر أن الله يدخله الجنة من أول واحد. امرأة كانت تزني كل ليلة وتأكل المال الحرام كل ليلة، سقط كلبا دخلت الجنة. رجل نحى شوكا من طريق الناس دخل الجنة. طبعا المسألة هذه ضابطها ضابط عظيم وهي عبادات القلب، وسيأتي الكلام عليها أيضا إشارة. فإذا أولا شرط العبادة أن تكون إفراد الله جل وعلا بالعبادة، توحيد الله، لأن التوحيد به النجاة. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أبو بكر وغيره قال رسول الله أيونا لم يظلم نفسه، وقال ليس ذاكم، ألم تسمعوا إلى قول الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. فقصد بالظلم هنا هو الشرك. فإذا لابد يعني أن يكون الأمر على 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 توحيد الله تاما، فالعبادة لا تقبل إلا بالتوحيد التام وهو الإخلاص لله جل وعلا. لذلك ترى أن الله حذر النبي أيام التحذير، وهو من سيد الأولين والآخرين، هو سيد المخلصين لرب العالمين، هو أكرم الخلق على الخالق، كما قال ابن عباس والذي نفسي بيدي ما ذرأ الله وما برأ وما خلق أقرب أو قال أكرم عليه من رسول الله. ومع ذلك قال له ولقد أوحى إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ده لمن؟ تهديد شديد ووعيد أكيد. لمن؟ لسيد المرسلين. لئن أشركت ليحبطن عملك. لذلك الفائز حقا من ضبط قلبه فلم يلتفت لغير ربه جل في علاه. وقال الله تعالى عن جميع الأنبياء، ليس بقى نبينا فقط، عن جميع الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك الحديث القدسي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المنافق لوتى بن قصدي لا يقبل عمله مردود، من رأى الله به ومن سمع الله به. شرط الأول قول عبادة الإخلاص، شرط الثاني على ما قال المحققون من ذلك ألا يتعبد لله إلا وفق الشرع. الآن السؤال مطروح لإخوة طلبة الجامعة في الزوم. العبادة، ما هي العبادة؟
السلام عليكم
وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
ما شاء الله ما شاء الله، ممتازة ممتازة جدا. دعيني بقى، طالما أتيت بالإجابة التي كنت متوقع أنها يكون فيها زبزبة عندكم، سريعا أنا أتناقش معك فيها. هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، إذا أن تثبتين لله الأفعال الاختيارية، صحيح ولا لا؟ أنه يحب يكره، إذا أنت تثبتين لله الأفعال الاختيارية. يحب يكره يعطي يمنع، أي نعم. قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال وإيش؟ والأفعال الظاهرة والباطنة.
الظاهرة والباطنة.
ما هي الباطنة؟
الباطنة طبعا هو من القلب.
ممتاز، يبقى يكون فيها الإخلاص والتوكل والخشية والرهبة والإنابة. ممتازة ممتازة. يبقى إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هذه فيها فائدة، ليت أيضا من الزوم يأتوني بالإجابة. فيها فائدة عظيمة جدا في التعريف. العبادة كما أختنا الفاضلة عرفت، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، صحيح؟ هذه يمكن أن تضع تحتها خطا وتستفيد منها فائدة عظيمة. ما الفائدة التي يمكن أن يستفادها طالب العلم من قول من التعريف، من تعريف علمائنا في قولي هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه؟ بعض هذا أشرك معك وغيركم. أنا أريد مشاركة من الفيس والميكس أيضا. وش الفائدة التي يستفادها أو نستفيدها، يستفيدها طالب العلم من قوله اسم جامع لما؟ طبعا أم ماريا جزاء الله خيرا، هذه في العقيدة كالسهم يعني، قالت إثبات المحبة لله. جيد، أنا أريد أتعبد إلا بما أمر الله، هذا قريب جدا مما أريد من الإجابة. ممتاز، أريد إجابات أخرى. طب ما رأيكم أنا أجيب وأنتم تفسرون؟ خلاص أتت بها هذه فارسة الميدان. أم ماريا قالت يا ممتاز ممتاز يا من؟ إثبات العبادة. ممتازين ممتازين، هو خلاص أم ماريا أتت بما أريد. الأصل في العبادة التوقيف، إذا تسكت بقى هي وتجعل غيرها يجيب. كيف استنبطنا من هذا التعريف فقط هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه أن الأصل في العبادة التوقيف؟ من وين استنبطنا من التعريف أن الأصل في العبادة التوقيف؟ ويعني إيش الأصل في العبادة التوقيف؟ يعني العبادة لا يمكن للإنسان أن يتقدم بها بين يدي الله جل وعلا إلا بأثر، إلا بسماع، إلا بخبر. وهذا رد على هذه التقعيد، غصة في حلوق أهل البدع والضلالات، يحاربون جدا هذا الباب ويريدون إذابته وهو لا يذوب، لأن الحق أن الأصل في العبادات التوقيف. لكن هل يمكن يكون فيها شهادات؟ فيها شهادات من الصحابة، هذا أمر آخر سنفصله إن شاء الله في الكلام عليه. طب اسكت اسكت يا هو سلفي بيرد على أم ماريا الاثنين. طب خلاص الحمد لله هم لا يرون، أنا أريد الزوم هو الذي يجيب. ماذا نستفيد أن الأصل في العبادة التوقيف؟ من وين استنبطنا هذه القاعدة المهمة جدا؟ طبعا وأنا نعيم أيضا شارك في التحسين والتقبيح، هذا الاعتزال، أنتم مررتم بمراحل عالية شوية بالراحة على الناس، ما رأيت الإجابة، أنا أريد الإجابة من هنا من الزوم من الجامعة. وما أتاكم الرسول. طيب هو تستنبط من قولي اسم جامع ما يحبه. السؤال ما يحبه الله، كيف نعلمه؟ كيف نصل إليه؟ نصل إليه، أنا سأجيبكم إجابات وأنتم أجيبوني صوتا أو كتابة. ما يحبه الله ويرضاه نصل إليه بالوجد، بالذوق، بما هو أرقى من ذلك، حدثني قلبي عن ربي. ما رأيكم في هذه الإجابات الثلاثة؟ نحن نصل لمعرفة ما يحبه الله ويرضاه بالوجد وبالذوق، وأيضا بما هو أرقى من ذلك الكرامة العليا، حدثني قلبي عن ربي. ممتاز يا أبا عمر، نفع الله بك أم السمين. نريد الإجابة، تفضلوا.
ليست
بالذوق.
لا.
طيب بالوجد. بالوجد الشعور، الشعور الطيب.
كل هذه شهوات يعني كانها
هوى.
يعني
كل هذه هوى. أيوة كل هذه هوى. صحيح. طيب ما رأيك فحدثني قلبي عن ربي. قالوا تأخذون علومكم من ميت من ميت لميت ونحن نأخذ من الحي القيوم.
نأخذ ما أمر الله به عز وجل.
نعم هو الحق، الحق أن نقول ما يحبه الله ويرضاه لا نصل إليه إلا بالتوقيف، إلا بالكتاب أو السنة، يبقى بالتوقيف. لأننا كيف نعرف أن الله يحب هذا ولا يحب هذا؟ قال الله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فيبقى إذن هنا من تعريف العبادة علمنا بأنه لا بد من الشرط الثاني ألا وهو المتابعة، أن تكون العبادة وفق ما شرع الله جل وعلا. ولذلك أنكر الله على طائفة من الطوائف اجتهدوا في العبادة على غير أثر. قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته فقد ابتدعوها. ولذلك أنكر الله ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. طيب والكلام هنا أيضا لابد أن نفهم في هذا الباب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن صاحب البدعة وهناك من يجتهد في العبادة على غير أثر، ما موقفه أو موقف النبي منه؟ يجيب عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة نفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالدوها، فلما تقالدوها ماذا حدث؟ قال أحدهم إني أصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، فماذا حدث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العبادات توقفية. فإذا كانت العبادات توقفية فإننا لابد أن نقول لا يصح لعبد أن يتعبد لربه إلا بأثر، لا يصح لعبد أن يتعبد لله جل وعلا إلا بأثر. يبقى إذن شرط قبول العبادة الإخلاص لله جل وعلا وأن تكون وفق الشخص. العبادات قسمان، عبادات القلب وهي أعظم العبادات، لأن هذه تسمى الطهارة المعنوية، أعظم العبادات. وعلماؤنا يقولون عبادات القلب ترقى بالمرء إلى السماء، وعبادة البدن مكملة لعبادات القلب وهي أيضا تابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعبادات القلب من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة، هذه من أعظم العبادات، وأساسها وأسها وأساسها المحبة، هذا أساس العبادات. وعبادات بدنية، عبادات البدنية هي المقصودة من الفقه الآن نتكلم عنه، لأن الفقه الأول هو فقه السلوك، فقه حسن التعبد لله جل وعلا، فهذا الفقه واجب علينا أن نطلع عليه، لكن ليس في منهجنا أو في الفصل سنتكلم فيه، هذا باب وباب الاعتقاد، وإذا من الله علينا بشرح الاعتقاد يكون الأمر فيه تفصيلا. العبادة الثانية عبادة البدن وهذه المقصودة، عبادة البدن وهذه المقصودة. والعبادات عبادات البدن هي ثلاثة، عندنا عبادة بدن محضية، العبادة البدنية محض البدن، عبادات مالية هي تدخل في هذا أيضا، ثالثة عبادات بدنية مالية. العبادات البدنية الصلاة والصوم، والحق أن الصلاة والصوم من أعظم العبادات. أولا خلاف بين العلماء أيهما أفضل، الصوم أم الصلاة، لأن بعض العلماء قال بأن الصوم أفضل من الصلاة وهو أفضل العبادات البدنية، واستدل على ذلك بأن النبي قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه إيش، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا أبهم العطاء فدلالة على نوع أعظم العبادات، لكن الصحيح أن الصلاة هي أعظم العبادات على الإطلاق، لا سيما أن الله جعل قال أقم الصلاة لذكري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع، انتهى، الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. لما ربيعة قدم له الوضوء وكان النبي جوادا كريما أراد أن يجازي الإحسان بالإحسان قال سلني، قال مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذلك. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. فالصلاة أفضل العبادات على الإطلاق، ولأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، والخلاف فيها عظيم جدا، أن من تركها يكفر. حنابلة يرون أن تارك الصلاة كافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وهذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله الأول في هذا الباب. والعبادة البدنية الثانية هي العبادة عبادة الصوم، وهي من أفضل الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم لا عدل له، وقال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجه عن النار 70 خريفا. العبادات الثانية العبادات المالية، والعبادات المالية هي العبادات التي يتقرب بها المرء لربه جل في علاه بالنفقة، كالزكاة والصدقة، وأيضا الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. فكل إنفاق فيه نفع متعدي، العلماء أيضا قدموا الزكاة في هذا الباب على أنها نفع متعدي. والقاعدة عند العلماء إذا تنازع في النافلة النفع الذاتي والنفع المتعدي، فالنفع المتعدي هو الأفضل عند الله جل في علاه، النفع المتعدي هو الأفضل عند الله جل في علاه، لأنه فيه سد الخلات وفيه قضاء الحاجات. فالزكاة هي من العبادات المالية، وهذه فيها أن الله جل قد استحث واستنهض الهمم على التعاون على البر والتقوى، وأعلى وأرقى وأسمى النفق في سبيل الله. وكل ملكان في الصالحين يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن، ذكر منها ما ناقص مال من صدقة. والصدقات أو الإنفاق يكون منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب كالكفارات، وأيضا الزكوات هي أعظمها، سواء زكاة المال أو زكاة الفطر في هذا الباب. وأيضا النفقة بالجود والكرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بذلك، كان جوادا كريما بأبي هو أمي، سأله رجل فأعطاه واديا من بين الجبلين ملأه غنما، حتى قام الرجل فقال أيها الناس أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الثالثة العبادات التي جمعت بين البدن وبين المال، ما هي العبادات التي جمعت بين البدن والمال؟ الجهاد جمع بين البدن والمال، ممتازة. وما في أحد بيتبرع بالإجابة غيرك، هنا كتب الحج مكتوب هنا في إجابته نهى قالت الحج، نعم صحيح، الحج يجمع بين العبادات البدنية والعبادات المالية. طيب هنا إذن الكلام على العبادات، وقلنا بأن الراجح الصحيح أفضل العبادات على الإطلاق الصلاة. وإذن يتقدم الكلام في فقه العبادات ابتداء في ربع العبادات عن الصلاة، الكلام عن الصلاة، سواء العبادات البدنية أو العبادات المالية أو العبادات البدنية المالية مرتبة، وتقديم الأهم، القاعدة عند العلماء تقديم الأهم على المهم واجب. توافقون على هذه القاعدة أم تخالفون؟ وإن وافقتم فما هو دليل هذه القاعدة؟ تقديم الأهم على المهم واجب، توافقون أم تخالفون؟ يعني هذه القاعدة عند علمائنا في تقديم، اسمه فقه الأولويات، تقديم الأهم على المهم واجب. توافقون أم تخالفون فتناقشون، وإن وافقتم فما الدليل عليها؟ يظهر أن السؤال أتعب أهل الزوم أهل الفيس وأهل المكسر، أريد الإجابة. ما في تحيلون الإجابة ولا؟ أنا أرى أن الفيس ليس معنا ما كتب، نوافق، ممتاز يا دينا. طيب أنا أختزل كلام، في رسالة جاءت لكن ما قرأتها من الزوم. نوافق لحديث عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، ده تفق الأولويات على مسألة المفاسد، هو يستنبط منه. أنا أريد دليل صريح على تقديم الأهم على المهم واجب. صراحة باشمهندسة دينا أتت بالإجابة، أتت بها. أنا حديث معلم جبل ممتاز يا أم ماريا، نعم ممتاز. إحنا هنا عندنا سلفي بيرتب ومهندسة دينا، وهنا أم ماريا في الجامعة جزاها الله خير. صحيح، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وهنا بعث اليمن يقدم الأولويات، فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. فبدأ بالأهم هو توحيد الله، ولأن هذه قضية الكون، هذه قضية الكون الكبرى، قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه. إذن بعد التوحيد في الصلاة، وهذا الذي سنرتبه الآن إن شاء الله. قال إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة إلى آخر الحديث. فإذا هو رتب التوحيد، وقلنا هذا مجال ومجال العقيدة إن شاء الله، ثم قال أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذا الذي يبدأ به هو الصلاة، هذا درج عند العلماء أن فقه العبادات يبدأ بالصلاة. فإذا كان في الصلاة، الصلاة لها شروط وأركان وسنن وهيئات وواجبات، هذا على قول جماهير أهل العلم، لأن السنن والهيئات عند العلم 3، أما الواجبات فعند الحنابلة. فنقول إذا لا يمكن للإنسان أن يصل إلى عمدة الباب إلا بالطريق الموصل إليه، الدهليز الذي يمشي فيه حتى يصل إليه. والعلماء اختلفوا في الدهليز هذا، المالكية يرون أن أعظم الشروط تقديما هو شرط الوقت، والشافعية والأحناف والحنابلة يرون أن أعظم نعم. فإذا الصلاة هي خير موضوع، نقول أعظم الشروط المالكية يرون الوقت فقدموا الوقت، والجماهير يقدمون الطهارة، وهذا الحق أن أعظم شروط الصلاة الطهارة، لأن الله نص على ذلك في الكتاب، نص على ذلك في كتابه حين قال جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قد يقول المالكية: ونص الله جل على التوقيت، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قلنا الطهارة لا تسقط بحال، قالوا لا تسقط لفقد الطهورين، قلنا هذا خلاف بين العلماء، لكن الوقت قد يسقط مع 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 مع, مع الصحة ومع عدم الضرورة وعدم الحاجة وعدم البدلية إذا سافر له الجمع، بل إذا كان في الحضر وكان المطر له الجمع، بل على قول عباس الفقهاء 7 غير الأئمة 4 طبعا هم لم يعملوا هذا الحديث، أنه يجمع في الحضر للحرج، يجمع في الحضر للحرج. فالحق أن أعظم شروط الصلاة ابتداء به هو الطهارة، لذلك سنتكلم عن الطهارة ابتداء فقط، نبين الطهارة وتقسيم الطهارة وننتهي حتى نتهيأ للدروس التي ستأتي إن شاء الله تعالى. أنا يعني في ذهني أن نعطي الفقه يكون فقه مقارنا، هذا إذا كان الطلبة درسوا قبل ذلك فقه، وإلا إذا أردتم فقه مذهب أنا أفعل ذلك. الطهارة أعظم شروط الصلاة كما قلت، لأن النبي أيضا قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. الطهارة في اللغة بمعنى النظافة، الطهارة في اللغة بمعنى النظافة، والاسم منها الطهر، طهارة وتطهيرا أي نزاهة وتنزيها، وهو التنزه من الأدناس. يقولون رجل طاهر، يعني رجل ثيابه طاهرة من الأدناس تنزه منها، وأيضا رجل طاهر قد نقول طاهر الأخلاقيات، ولأن الطهارة طهارتان، طهارة حسية وطهارة معنوية، والطهارة المعنوية هي طهارة النفس، طهارة النفس وأصلها وأسها وأساسها طهارة القلب من الدغل من الحقد من الحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: علمنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال: القلب التقي النقي، لا غل فيه ولا حسد، أو لا حقد فيه ولا حسد. فطهارة القلب هي أهم، هو المقصود الأسمى، وهذه لها أبواب أخرى يتكلم فيها. والطهارة الثانية الطهارة الحسية، وهي كما قلنا النظافة في اللغة وفي الاصطلاح هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة تعبدا لله جل في علاه. تنقسم إلى رفع الحدث وأيضا إزالة النجس، رفع الحدث وإزالة النجس. فالطهارة تنقسم إلى أقسام، الطهارة تنقسم إلى أقسام، الطهارة طهارة حقيقية وطهارة حكمية، طهارة حقيقية وطهارة حكمية. الطهارة الحكمية هي إزالة أو رفع الحدث، الطهارة الحكمية هي رفع الأحداث، والطهارة الحقيقية إزالة الأنجاس. يبقى الطهارة قسمان: طهارة حكمية، طهارة حقيقية. طهارة حكمية هي رفع الأحداث. ما هو الحدث؟ الحدث هو وصف يتلبس به الإنسان يكون مانعا له من الصلاة، هذا الحدث. الحدث الأحداث وما تلبس به المرء يكون مانعا من الصلاة، والأحداث إما أحداث كبرى أو أحداث صغرى. حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث والحدثان مانعان من الصلاة، وأحدهما أخف من الآخر. هذا هو الحدث. فالحدث هو الحالة الناقضة للطهارة شرعا، الحدث هو الحالة التي تلبس بها المكلف فنقضت عنه الطهارة شرعا، يبقى الحالة الناقضة للطهارة شرعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. قلنا والحدث حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر هذا أمره أشق في الطهارة. الحدث الأكبر الذي يمنع من الصلاة إذا تلبس به المكلف الجنابة، والجنابة هذا الحدث متفق بين الرجال وبين النساء، وهذا لا يمكن الصلاة معه إلا بالطهارة. قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولذلك لما جاءت أم سليم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ ضربت أم سلمة بيدها على فمها، وقالت عائشة: تربت يداك. وقالت أم سلمة: فضحت النساء، أو للمرأة ما؟ قال: فبما الشبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك يجيب ويجيب عنها، وقال لعائشة: بل أنت تربت يداك. ثم قال: نعم عليها الغسل إن هي رأت الماء. الحدث الأكبر هو رؤية الماء المني يعني. فالجنابة حدث أكبر مانع يمنع المكلف من استباحة الصلاة إلا أن يتطهر، وهذا مشترك بين الرجال وبين النساء. وأصله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختنان صار جنبا حتى لم ينزل، لأنهم اختلفوا الصحابة في الذي جامع ولم ينزل أكسل، هل يلزمه الغسل أم يلزمه غسل ما أصابه منها والوضوء. قالت عائشة: على الخبير سقطت، لما سئلت على الخبير سقطت، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختنان وجب الغسل، إذا التقى الختنان وجب الغسل. يبقى إذن هنا الحدث الأكبر مانع من الصلاة إذا تلبس به المرء، فالاغتسال هو الذي يرفع هذا الحدث، الاغتسال هو الذي يرفع هذا الحدث. ومن الحدث الأكبر أيضا الحيض، الحيض والنفاس، والحيض والنفاس خاصان بالمرأة. المرأة تحيدها، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وردها تبكي، قال: ما يبكيك؟ أنفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا أمر قد كتبه الله على من؟ على بنات آدم، على بنات آدم. فهذا أيضا إذا تلبست به المرأة وصف إذا تلبس به المكلف كان مانعا له من الصلاة، ولا يستبيح الصلاة إلا بالاغتسال. أما الحيض فلا يغتسل حتى له توقيت وتأقيت حتى ينتهي وقته، وهو برؤية علامة الطهر. والنفاس كذلك على ما قال الفقهاء أنه حيض متجمع، الأطباء يخالفون في ذلك. الحق أن الأطباء أهل تخصص، لو خالفوا في ذلك نأخذ منهم قولهم، لكن النفاس وصف مانع من استباحة الصلاة، وصف مانع من استباحة الصلاة، وهو من الحدث الأكبر، بهذا الحدث الأكبر. وهذا كله في الطهارة الإيش؟ الحكمية. الحدث الأصغر وهو مانع أيضا يمنع من الصلاة لكنه أخف، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مانع يمنع من الصلاة الحدث الأصغر لكن إزالته تكون سريعا، هو وصف بالمكلف يمنعه من استباحة الصلاة. الحدث الأصغر قاله أبو هريرة عندما قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا: وما الحدث يا أبو هريرة؟ قال: فساد أو درات. وأيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب معه أنس بالحربة بالعنزة وإداوة الماء، فكان إذا قضى حاجته صب الماء عليه ليتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فخروج أي شيء من السبيلين أيضا ناقض للوضوء غير المني، يعني خروج الوادي وإن كان نجسا، الوادي من مجرى البول هو نجس وهو ينقض الوضوء. المذي على الراجح الصحيح كما سنبين إن شاء الله، الراجح على الراجح الصحيح أن المذي أيضا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسل ذكرك ومذاكيرك منه الوضوء وتوضأ للصلاة. أما قول سعيد المسيب: ولو سال على فخذي وأنا في الصلاة ما خرجت، هو رواية عن أحمد أنه طاهر، والصحيح أن المذي نجس، وسيأتي من تلبس به منعه من استباحة الصلاة. فما خرج من السبيلين كما قلنا كالبول والوجه والمذي كلها موانع تمنع من استباحة الصلاة، وهذا من الحدث الأصغر. وعند الشافعية لمس المرأة من الحدث الأصغر، لمس المرأة من الحدث الأصغر. وعند الحنابلة خروج الدم من غير السبيلين كالفصاد حتى أو خروج الرعاف ينقض الوضوء، وكل ذلك فيه خلاف العلماء، وسنبينه إن شاء الله تفصيلا في هذا الباب. بهذه الطهارة، الطهارة من الحدث، لقوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقبل الله صلاة بغير طهور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ورزيت الجنة أحسن الله عليك، وحتى يتوضأ، فهذا ظاهر جدا في مسألة الطهارة. طيب هذه الطهارة اللي هي الطهارة من الحسد، آسف، الطهارة من الحدث، يعني هذه الطهارة لها ثلاثة مواضع: طهارة رفع الطهارة، آسف، رفع الحدث المتلبس به المكلف من أجل الصلاة، الحدث الأكبر كالجنابة والمرأة الحيض والنفاس عند رؤية علامة الطهر القصة البيضاء، وأيضا عند الحدث الأصغر يكون منه الوضوء لا الاغتسال من خروج البول أو الغائط أو الودي أو المذي. هذا بالنسبة للطهارة الحكمية. والطهارة الحقيقية هي إزالة النجس، إزالة النجس، وهذا إذا تلبس المكلف بنجس ليس وصفا هنا الآن، هذا عين. الطهارة الحقيقية هي إزالة العين النجسة، الطهارة الحقيقية هي إزالة العين النجسة. فالنجاسة قد تصيب الثوب وتصيب البدن وتصيب إيش؟ المحل الذي سيصلي فيه، المحل الذي سيصلي فيه. فهذه واجبة، الطهارة الحقيقية واجبة مع الذكر والقدرة، نعم. وأما بالنسبة للنسيان فيها خلاف فقهي من العلماء سندخل فيه بعد ذلك، لكن نبين هذه الطهارة ونقف عندها، ولو كان هناك ثمة أسئلة تسألون ونبدأ إن شاء الله التفصيل كما قلنا بالفقه المقارن من الدرس القادم. الطهارة الحقيقية هي إزالة العين النجسة من ثوب أو بدن أو محل صلاة. الطهارة الحقيقية هي إزالة النجس الذي طبعا الحدث يمنع من استباحة الصلاة، النجس يمنع من صحة الصلاة، لا يمنع من الاستباحة لأنه هو في نفسه طاهر، لكنه يمنع من صحة الصلاة. فهمتم الفارق بين الطهارة الحسية والطهارة الحكمية والحقيقية؟ الطهارة الحقيقية هي إزالة عين النجسة، إزالة العين، والعين النجسة تمنع من الصحة لكن لا تمنع من الاستباحة. وطهارة الحدث، والحدث إذا تلبس به المكلف تمنعه من الاستباحة. وإزالة النجس يكون كما قلنا من البدن، من البدن، من البدن، كما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طهارة من الحيض، قال تتبعي أثر الدم واغتسلي. فقالت له: وكيف أتتبع أثر الدم؟ شو هو طهارة بدنه، الموضع الذي نزل منه الدم. قال: تتبعي أثر الدم، سبحان الله. قال في الثالث، لأن هي كررت عليه السؤال وهي تعلم المسألة سهلة، أنت أين مكان الدم؟ تتبعي أثر الدم هناك. قال: بفرصة ممسكة. فقال: اللهم أمين. فقالت عائشة لما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم استحيا جدا وهذا يظهر في وجهه، فأخذتها، قالت: فجذبتها، فقلت لها: تتبعي أثر الدم بالطيب، يعني في المحل، تتبعي أثر الدم، لأن هو قال لها تطهري. قالت: وكيف أتطهر؟ قال لها: تطهري. قالت: وكيف أتطهر؟ قال لها: تطهري، سبحان الله. قالت: فجذبتها، فقلت لها: تتبعي أثر الدم. هذه الطهارة من البدن. ومن الأدلة على أيضا وجوب الطهارة من البدن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: يعذبان ومعذبان في كبير، أما أحدهما كان لا يستنزه من بوله، في رواية لا يستتر في سنة أبو داود، لا يستنزه يعني لا يستنجي، لا يستنزه من بوله، لذلك كانت كبيرة وكان يعذب في القبر بها. فهذه فيها دلالة على وجوب الاستنزاه، وجوب دفع النجاسة من البدن. نعم، إزالة العين النجسة من البدن من الثوب، قال الله تعالى: وثيابك فطاهر. وإن كان بعضهم يحمل هذه على المعنوية يعني أخلاقك فطاهر، والصحيح أنها على الظاهر الثياب تطهر، وثيابك فطاهر، وهذا أمر ظاهر أمر الوجوب. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلع حجره طفل صغير فأمر بماء فأتبعه الماء، وأسماء لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب إحدانا يصيبه الحيض وتريد أن تصلي، وطبعا تعلمون النساء الصحابة كالصحابة كانوا من أزهد الناس في الدنيا فما كانوا يملكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حطي، حطي الثوب الذي يعني كان فيه الدم، حطي ثم اقرصي ثم انضحيه بالماء، حطيه ثم اقرصي ثم انضحيه بالماء. فهنا أو إزالة النجس من الثوب، ولأن النبي أيضا كان يلبس نعلا وصلى بالناس بالنعل وصلوا بالنعال ثم خلع النعل، فلما خلعه سألوه عن ذلك، لما خلعه خلعوه فلما سألوه عن ذلك قالوا إنك خلعت، قال أتاني جبريل وقال إن في نعلي قدرا أو قال أذن، والأذن قد يكون على النجاسة أو يكون على الطهارة. والثالثة طهارة المحل، المكان الذي سيصلي فيه الإنسان، قال الله تعالى أن طهر بيتي للطائفين، طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بال المسجد العربي في المسجد قال إن هذا إن هذه المساجد لا يصلح فيها من عمل الناس من شيء، إنما هي لذكر الله والصلاة، فعلمه ثم قال والله ما كهرني ولا نهرني، ثم صلى ثم قال صبوا أو أهريقوا على بوله ذنوبا من الماء. هذا بالنسبة باختصار الكلام على الطهارة الحقيقية والطهارة الحسية والطهارة أو الحكمية والحقيقية، ويأتي بعد ذلك البيان في التفصيل في كلام مفردات الطهارة، سيكون كما قلنا على فقه المقارن، إلا أن تروا أن هذا يصعب عليكم وغيروا الطريقة، لكن الفقه المقارن الأهمية بمكان. لو في أي أسئلة تفضل، انتهيت الآن، لو في أسئلة تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.